بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن بينا حقيقة العلم الإجمالي وقلنا بأن العلم الإجمالي منجز عقلا في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، جئنا لنتكلم أن هذا العلم الإجمالي المنجز هل هو على نحو العلية أو على نحو الاعتبار؟ على نحو العلية يعني العلم الإجمالي المنجز لا يمكن لأحد أن يرخص في أطرافه، لا كلا ولا بعضا، فهو علة للتنجيز، لا يمكن لأحد أن يرخص في أطرافه. أو لا، العلم الإجمالي المنجز إنما يكون موجبا لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية إن لم يرخص الشارع في الأطراف كلا أو بعضا. فحينئذ يصير عندنا العلم الإجمالي مثلا 50 مورد علم إجمالي، نشوف في بعض المواد الشارع ما يرخص في الأطراف لا كلها ولا بعضها، في بعض الموارد نشوف أن الشارع رخص في الأطراف كلها، في بعض المواد نشوف الشارع رخص في بعض الأطراف. هذا من يقول بأن العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية إن لم يرخص. فصار عندنا على هذا القول الثاني أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، يعني في بعض موارد العلم الإجمالي نشوف الشرع لا يرخص في الأطراف أبدا، في بعض نشوف رخص في جميعها، في بعضها نشوف رخص في بعضها. هذا صاحب القول الثاني. قلنا ثلاث أقوال أكو. قول أن العلم الإجمالي علة للتنجيز، وهو القول الذي ذكرناه بالأمس للمحقق الأصفهاني والمحقق النائيني والسيد البروجردي وغيرهم طبعا. وقول أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، وهو رأي صاحب الكفاية أن العلم الإجمالي في بعض الموارد شو الشارع ما يرخص، في بعض الموارد شو يرخص في الكل، في بعض المواد شو رخص في بعض أطرافه. هذا رأي صاحب الكفاية. وأكو قول بالتفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتبعه السيد الخميني أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علة، ما يقدر يقول لك خالف جميع أطراف العلم الإجمالي واقتحمها، أما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فهو مقتضي. بالأمس ذكرنا أدلة القول الأول، قلنا الأصفهاني قال بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز، ما يمكن لأحد أن يرخص في أطراف العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. لكنه جاء بهذه الجملة أن العلم الإجمالي بنحو العلمية بنحو العلية منجز، جابها ودسها في الدليل، وإلا كلامه كله في المرحلة المتقدمة. المرحلة المتقدمة التي ذكرناها أن العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية، لأن التكليف وصل، واحد نجس عليكم السلام، واحد نجس يجب الاجتناب، وصل، كيف أخرج عن العهدة؟ بترك الجميع. وكذلك في وجوب الموافقة القطعية وصل التكليف، أكو واجب يوم الظهر يوم الجمعة، أكو واجب لكن ما أدري به ظهر أو جمعة، فكيف أخرج عن العهدة؟ جئ بهما معا، هذا دليله. وهذا ذكرناه، احنا قلنا العلم الإجمالي منجز، جئنا إلى شيء آخر، هذا التنجيز علة أو مقتضي؟ فهو قال هذا علة لكنه دليل ما عنده. احنا قلنا قد يستدل بعض العلماء لهذا المسلك أن العلم الإجمالي علة للتنجيز، قد يستدل بأحد أدلة ثلاثة كلها رديناها، الآن نعيدها. يمكن أن يستدل للقول الأول وهو الذي ذهب إليه المحقق الأصفهاني وجماعة بثلاثة. أولا مولوية المولى ذاتيا له حق الطاعة على عبيده، طيب له حق الطاعة، لا رافع لهذه المولوية وهذه الطاعة بالترخيص في أطراف العجل، هاي المولوية وهاي الطاعة ما حد يقدر يرفعها بالترخيص حتى هو، حتى هو. الجواب لا، لا، إذا جاء الترخيص منه فحق المولوية موجود، حق الطاعة موجود وما خالفنا، إذا هو رخص شنو حق مولوية المولى ذاتية، صحيح ذاتية، لكن إذا هو رخص خرجنا عن حق المولى؟ لا، لم نخرج عن مولوية المولى الذاتية، إذا هذا مو صحيح. إذا أجى الترخيص لا نرفع المولوية الذاتية ولم نرفع حق الطاعة إحنا، بل إذا واحد يرخص في أطفال الإجبالي غير الله خرجنا عن حق الطاعة وحق المولوية الذاتية. أما إذا هو رخص، إذا هو رخص يعني رفعنا مورد حق الطاعة، نقول هذا مو مورد حق الطاعة، إذا هو رخص يعني سوي، يعني هذا مو مورد حق الطاعة، ترخيص. يلاحظ العلم الإجمالي يقول يقتضي التنجيز، يلاحظ الترخيص يشوف فيه ملاك مهم أهم من التنجيز يرخص، فلم نخرج عن حق الطاعة ولم نخرج عن حق مولوية المولى الذاتية، بل ماذا هنا؟ هنا إذا جاء الترخيص رفعنا موردها، قلنا هذا مو موردها. خب قد يستدل أيضا يا بس علم إجمالي أكو بالحرمة وإحنا نشرب النجس، هذا قبيح، قبيح فعلنا قبيح، أخر مو كن نحتاط، أخر مو نعلم النجس يبو كن نحتاط، شو معنى نشرب بعضها مقصد القاعدة الاحتياط؟ إذن فعلنا قبيح لأننا ما احتطنا في أطراف العلم الإجمالي. هذا القبح لا رافع له بتجويز اقتحام أحد الأطراف في الشبهة. الجواب إذا أجى الترخيص منه، إذا أجى الترخيص منه، إذا ماكو قبح في عملنا. إذا هو قال أدت علم بأن أحد الأواني الخمسة نكسة، قل نعم واحد يشرب، لما أشربه هذا فعل قبيح، أطعته شنو قبيح؟ قبيح إذا ما رخص، إذا رخص هم قبيح، يعني أموالك أخذها منك بدون أن ترخص قبيح، إذا رخصت وين القبح؟ ماكو قبح، إذا رخص ماكو قبح. إذن إذا جاء الترخيص لا قبح في الفعل، فلا يكون عملنا مخالف لاحترامه، بل عملنا موافق لاحترامه وتشريع المولى. قد يقال أنه لا يجوز أن يرخص الشارع في أطراف العلم الإجمالي، لماذا؟ لأنه لا يمكنه أن يرخص في موارد الإلزام والاحتياط، هذا موارد الاحتياط ما يقدر يرخص، يقول هاي شنو احنا نقيد مولوية المولى؟ هذا غلط، احنا نضيق مولوية المولى؟ هذا غلط غير مقبول، المولى مولى، يقدر يقول أما أنا مولويتي أقدر أرخص في غير موارد الإلزام وأرخص في موارد الإلزام، هو بعد هو خالق، هو مولويته عامة، إحنا ما نقدر نقول له أنت ما تقدر ترخص في ماذا؟ في موارد الإلزام، شنو إحنا عندنا سلطة عليه؟ إذن هذه الأدلة التي ذكرت لكون العلم الإجمالي علة للتنجيز كلها مردودة، هم ما قاله الأصفهاني هم هذه الأدلة الثلاثة، إذن ماكو دليل على أن العلم الإجمالي علة للتنجيز، ما يقدر الشارع أن يرخص، إحنا ما نقدر نرخص في الأطراف، ما هو يقدر يرخص. خب هذا بطل القول الأول أن العلم الإجمالي منجز، لكن مو علة للتنجيز، يمكن أن هو يرخص، يمكن أن هو يرخص في بعض الأطراف أو في كل الأطراف. طيب
هسه نقول إذا رخص في كل الأطراف العرف يشوف تناقض. المجمال يقول اتركها كلها، الشارع يقول افعلها كلها. العرف يشوف تناقض، أما العقد يقول هو مولى هو مولى. فيقول لك علم إجمالي القاعدة نقول لك كلها اترك هاي لا تشربها، هو يقول لك له اشرب، عقل يقول ما يخالف، العرف يرى تناقض. أما إذا رخص في بعضها هم العقل يقول يجوز هذا التخير، هم الناس يقولون يجوز، الشارع يرخص علينا مقتضى القاعدة الاحتياط. يعني واحد اشرب من ذن الخمسة شكوبي. طيب هسه تعال إلى الرأي الثاني وهو رأي صاحب الكفاية. يقول احنا نشوف عندنا ان الله يعاقبنا اذا اقتحمنا احد الاطراف المعلومة بالاجمال في شبه المحصور، احد اواني خمسة واحد منها نجس، هاي اواني خمسة واحد منها نجس. القاعدة تقول اذا اقتحمت احدها وشربته تعاقب. إذا ما أذن لك ما واحد من النجس، العقل يقول إذا كنت تخرج من التكليف، ما الله التكليف شلون أخرج بالاحتياط اتركه. فإذا شربت واحد شربت اثنين تعاقب. طيب تعال في الشبه غير المحصورة، أنه أكو جبن في العراق نجس في السوق، شوفنا أنا العلماء شي يقولون، يقولون تقدر تأكل هذا الجبن، هذا الجبن في النجف، جبن في الكوفة، جبن في بغداد، جبن في البصرة، كذا 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 كذا، يجوز. إذا ماكو عقاب، هم شبهة، هم شبهة لكن غير محصورة، هم علم إجمالي، علم إجمالي جبن واحد في العراق نجس أو لا. ارجع الى العلم الاجمالي المحصور في شبه المحصور. يقول عندنا علم اجمالي في شبه محصور، الشارع قال بعض الاطراف سويه، اذن في المخالفه، اذن في المخالفه في شبه المحصوره. يقول شنو معنى هذا؟ عندنا علم اجمالي في شبه غير محصورة. العلماء كلهم يقولوا يجوزك أن تأكل جبن من هذا البائع، الجبن من هذا من هذا من هذا من هذا، هو إذن يجوز وفرخص لي في أن أقتحم جميع أطراف العلم الإجمالي الذي يوجب الاعتياط، نجس يعني ما يجوز أكله. يقول لا أكل هذا أكل هذا. إذن شبه في غير محصورة كل العلماء يقولون يجوز اقتحام أطرافها في الشبه المحصورة. عندنا فرد دليل يقول يجوز اقتحام بعضها في الشبه المحصورة. ايه عندنا دليل، سأنا اجيب لك الدليل من الان اعطيك اياه وان كان يأتي. اذا راعي غنم عند قطيع نزع على وحدة من الشياط فوطأها، خب هذا الحكم شنو؟ حرمت، حرم لحمها ويجب حرقها، مجي اشتبهت عليه، اجى الحاكم الشرعي قال انا هيك سويت، ما اعرف هي الشات هذه هذه هذه، عندي انا 60 شات، شنو الحكم الشرعي موجود عندنا بالفقه؟ هم مصطلح علم اجمالي، هاي شبه محصوره كل يتركها كلها، وحده حرام لحمها ويجب حرقها، يا هي ما يدري بيها هو مطلع إجمالي، أخرج عن عهدة التكليف، يعني كلها لا تأكل لحمها، كلها أحرقها، هاي معنى. لكن قلت قطعها نصفين، اختار نصف، اختار هذا، إذن هذا كله حلال. هاي 15 قطعها نصفين، 87، اختارت 87 كلها حلال. تعال 8 قطعها نصفين، 4، هاي 4 حلال. تعال 2 قطعها نصفين، 2 × 2 هاي 2 حلال، ذي 6 قطع على الصين ذي شيء حرام. يعني شنو؟ يعني ترخيص في 59 من أطراف العلم الإجمالي المو موجود عندنا بالفقه. إذا يقدر الشارع يرخص في أطراف العلم الإجمالي يعني مو ترخيص،
ترخيص هذا في أطراف المشتل، لكن مو كله. في الشبه المحصورة ترخيص في العلم الإجمالي، إذا كان شبه غير محصور كله هنا ترخيص في بعضه. إذا ما رخص حرام الاستحام، صار عندنا علم إجمالي ما يرخص به، حرام الاستحام. علم إجمالي في الشبهة غير المحصورة رخص به كله، يجوز الاستحام. علم إجمالي رخص في بعضه، هذا شنو معناه؟ يعني العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، مو علة، مو علة. في الشبهة المحصورة إنما أجاز لي ارتكاب أحد الأطراف إذا كان الطرف الثاني غير مقدور، فيما إذا حصل العلم الإجمالي بعد أن كان أحد الأطراف، بعد إذا كان العلم لما رخص لي العلم الإجمالي حصل بعدين، دي شراحة الهيل وما أقدر أتزوج بها، بعدين صار علم. أما إذا صار عندي علم إجمالي ثم راحت ما يجوزها، ما يسقط عدم القدرة على أحد الأطراف، يجوز الطرف الثاني. في أي صورة؟ في صورة ما إذا حصل العلم بعد أن زال أحد الأطراف عن القدرة عليه، بعدين حصل علم إجمالي وما أقدر انقلب إلى شك بديع. أما إذا علم إجمالي أنه إما هاي أختي رضاعية وإما هاي أختي رضاعية، صار عندي علم إجمالي، ثم هاي راحت لهم، تبقى هاي محرمة علي.
الحالة الأولى فروج.
لا أبيات الكلام، أبيات الكلام، هذا خليه التنبيه. وأما في الشبهة غير المحصورة رخص له ما رخص، رخص خذ، أنا أقدر بأكل جبن، أما نفس الشيء ما أقدر ما أكل جبن، أروح أكل غير شيء، أكل بربة وقيمة، سألني جبن ما أكل، خلي يكون بعضها بعد العلم الإجمالي مو قبل الإجمالي. استخلي هذا على كل هذا كلام صاحب الكفاية، يقول عندنا شوف احنا نشوف وجدانا عندنا علم اجمالي في بعضه ما يرخص حرام الافتحام، في بعضه يرخص، سواء كان علم اجمالي محصور رخص في الشاب شو يسوي. طبعا العلماء يقولوا هواي عندنا علم اجمالي محصور رخص في بعضه، انا اجيب لك هذا اللي ما عليه رد لا يناقش، هذا الذي مقبول. فإذا شنو معنى أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز؟ قد يرخص في بعض أطرافه، قد يرخص في كل الأطراف، قد لا يرخص، فصار العلم الإجمالي يقتضي التنجيز مو عدل. فيقول التكليف ما لم ينكشف تمام الانكشاف، يعني ما صار علم تفصيلي، صار علم إجمالي ما لم ينكشف. إذا ما انكشف يعني مرتبة الحكم الظاهري محفوظة الآن، ما انكشف العلم تمام الانكشاف، ما انكشف التكليف، ما انكشف تمام الانكشاف، يعني مرتبة الحكم الظاهري مع هذا التكليف الذي غير منكشف تمام الانكشاف محفوظة، يعني الجوز يقول لك براء، يجي البراء ما دام العلم الإجمالي ما انكشف تمام الانكشاف، يجوز يقول لك براء، هذا نجس ما أدري صحيح واحد نجس من الخمسة أنا ما أدري، يقول لك اشرب أنت بريء من الحرمة، اشرب براءة من الحرمة. يقول يجينا حكم ظاهري هنا، أفرض علم إجمالي بنجاسة أحد الخمسة، لكن تعال هذا نجس، يقول هنا حكم ظاهري يجي ما ندري بيه اشرب، الثاني نجس ما ندري به اشرب. فيقول إذن يجوز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، ليش؟ لأنه أنا أعلم بالكل واحد نجس، لكن هل هو هذا؟ أشك فيه، براءة. فمرحلة الحكم الظاهري محفوظة عند حصول العلم الإجمالي، فيجوز كلها يقول لك اشرب هاي الخمسة، يجوز يقول لك اشرب اثنين. ماكو هم مناقضة، مناقضة ماكو إلا في الشيء نقول الحكم الظاهري ناقض الحكم الواقعي. خب كان نشوفها غير المحصورة، مو الحكم الظاهري ناقض الحكم الواقعي، مو عندنا جبن واحد نجس في العظام، مو قال لك يجوز تناول أي واحد. إذن هم إجهنا الحكم الظاهري ناقض الحكم الواقعي، لكن هنا ماكو مناقضة، ماكو مناقضة. لماذا ماكو مناقضة؟ شنو الجواب عن الشبهة غير المحصورة اللي قالوا ماكو مناقضة؟ شنو الجواب في الشبهة المحصورة اللي واحدة من الأشياء حرام أكل لحمها يجب حرقها؟ شو قالك الأولية ما يخالف الثانية، ما يخالف 59 من غرف الأخير. شنو الجواب هناك؟ هناك ماكو مناقضة للحكم الظاهر للحكم الواقعي. شنو الجواب هناك؟ تعال جواب هناك في الشبهة المحصورة. شنو الجواب؟ جواب هنا، هذا هنا قاعد يقول أكو علم إجمالي يجوز اقتحام جميع أطرافه إذا الشارع رخص كما في الشبهة غير المحصورة. شنو تقول أكو مناقضة بين الحكم الظاهري والواقعي؟ شنو تقول هناك في الشبهة المحصورة؟ شنو تقول؟ شنو تتخلص؟ تعال هنا نخلص. شنو تقول في الشبهة المحصورة اللي أذن في بعض الأطراف؟ ماكو مناقضة الحكم الظاهري بالحكم الواقعي، إذن يجوز. هسا شو نريد؟ نريد رأي صاحب الكفاية في أن الحكم الظاهري لا يناقض الحكم الواقعي. نريد رأيه شنو؟ ونشوف رأي سيد الخوي شنو في عدم مناقضة الحكم الظاهري للحكم الواقعي. لأن الحكم الواقعي إذا ما ندري به راح نروح للأحكام الظاهرية. فلما نروح للأحكام الظاهرية مثلا أشك أن هذه الزورية نكسها أو مو نكسها، أقول استصحاب الطهارة. استصحاب الطهارة سابقا كان الطهارة، لعلها تنجست واقعا فيصير الحكم الظاهري مخالف للحكم الواقع. شنو الجواب؟ جواب السيد الخوي، جواب صاحب الكفاية، جواب السيد الشهيد الذي ارتضيناه. فراح نثبت مقالة صاحب الكفاية أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز. لماذا؟ يعني واقعا قاعد نشوف الشبهة المحصورة، هم علم إجمالي أجاز لنا أن نقتحم جميع الأطراف، وفي الشبهة المحصورة هم أجاز لنا هذين الاقتحام. 59 شاة قالوا كل لحمها لا تعرقها، بس واحدة ذيك الأخير هي مو إجازة في اقتحام أطراف العلم. إيه نعم هاي إجازة. خب إذا العلم الإجمالي صار ثلاث أقسام، كل علم إجمالي نشوفه شنو. شارع يقول علم الإجمالي يقتضي التنجيز، يعني أنه هاي الشاة لا تأكل لحمها، يجب حرقها، هاي لا تأكل لحمها، هاي لا تأكل. لكن هذا مصدر العلم الإجمالي، لكن أكو مصلحة في الترخيص. شارع يرى المصلحة في الترخيص ملاكة أهم من هذا، قد يرخص في الكل وقد يرخص في بعض الأطراف. غاية تقول بابا راح يصير عندنا مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، يقول خوف نرجع إلى أنه دائما إحنا عندنا حكم واقعي مند، يعني غالبا أحكام الشرعية يجد ألف، اللي نعلم به يجد 100 900 حكم واقعي ما ندري به. وين نروح؟ نروح إلى إما الأصول العملية أو إلى ظواهر الأدلة. هاي ظواهر الأدلة والأصول العملية قد توافق الحكم الواقعي قد تخالف. شنو الحل؟ فما هو الحل في عدم مخالفة الحكم الظاهري مع أن الحكم الواقعي مرتبته موجودة؟ الحكم الواقعي الحكم الواقعي يكلف به العالم والجاهل، هو مو مختص بالعالمين. ما احنا قلنا أن الحكم الواقعي للكل، هذا الحكم الواقعي. الحكم الظاهري وما أدري به، اعمل بالحكم الظاهري. الحكم الظاهري قد يخالفه، اي نعم قد يخالفه، قد يوافقه، اي قد يوافقه. إذا خالف شنو الحل؟ نقول ها الحكم الظاهري لا يناقض الحكم الواقعي. ثلاث نظريات عندنا: نظرية صاحب الكفاية، نظرية السيد الخوي، نظرية الشهيد الصدر، كلهم مطبقين إلى الحكم الظاهري لا يناقض الحكم الواقعي. خب إذا ما يناقض إذا صار العلم الإجمالي يقتضي التمجيز ومناقبة ماكو، مناقبة ماكو، ماكو محذور في أن الشارع يقول هذا العلم الإجمالي. إذا شككت في طرف واحد تقدر تجري البراءة. هو يقول، يقول اجري البراءة يعني استحمل، ماكو محذور إلا محذور مناقبة الحكم الظاهري للحكم الواقعي في الشبه غير المحصورة، بل حتى في الشبه البدوية. قلت لك إذا شككت في نجاسة هذه الصحابي يقول طاهر، وقد يكون تنجست واقعا فصار الحكم الظاهري مناقبة. حلوا العلماء قالوا لا ماكو، ماكو هنا مناقبة. كيف؟ في ثلاثة مسالك. مسلك الذي احنا نرتضي به هو مسلك السيد الشهيد والذي ارتضيناه، ان الحكم الظاهري والحكم الواقعي يتلخص ما يلي. اولا الاحكام الظاهرية ما إلها مبادئ مستقلة وحب مستقل وبغض مستقل. الأحكام الظاهرية سلو استصحاب وجوب أو استصحاب حرمة أو براءة من الوجوب أو براءة، هذا هذا هذا، أو حكم ظاهري نشأ من رواية، هاي أحكام ظاهرية ما نقطع بها، مو تواتر، مو تواتر، مو صريح. هذا الحكم الظاهري هل له مبدأ مستقل غير مبدأ الحكم الواقعي؟ لا، ليس للأحكام الظاهرية مبادئ وراء مبادئ الأحكام الواقعية الإلزامية أو الترخيصية. عندنا عندنا أحكام واقعية إلزامية مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج، وعندنا أحكام شرعية واقعية ترخيصية. يجوز للإنسان أن يتزوج امرأته، يجوز ترخيص، هذا يجوز، جواز، يجوز البيع، يجوز الشراء مع الكافر، يجوز، هذا ترخيص. فعندنا مبادئ تلك الأحكام. أما الأحكام الظاهرية ما إلها مبادئ غير ذيكة، لأجل أن تحافظ على الأحكام الواقعية. أحكام بس عندنا مبادئ أحكام واقعية إلزامية وترخيصية، مبادئ يعني الله يحبها فيها مصلحة كذا، مبادئ أحكام واقعية. كان أحكام ظاهرية شنو؟ ما بيها مبادئ غير تلك، مو مبادئ تخالف تلك المبادئ. ليس بالأحكام الظاهرية مبادئ تخالف مبادئ الأحكام الواقعية. ثم إذا أنا فالغرض شنو الغرض؟ هو الغرض الحكم الواقعي، فالظاهري يحاكم على الحكم الواقعي. فماكو نقض للغرض، بس غرض واحد عندنا. فإذا خالف الحكم الظاهري خالف الحكم الواقعي ما صار عندنا نقض الغرض، يعني هذا ما في غرض مستقل. هذا الحكم الظاهري ليس فيه غرض مستقل ومصلحة مستقلة حتى تقول هاي المصلحة ناقضت تلك المصلحة، لا، بس مصلحة واحدة وهي مصادع الأحكام الواقعية الإلزامية والترخيصية. فالأحكام الظاهرية جعلت على طبق الأهم من تلك الملاكات الواقعية. يعني الشارع يقول الحكم الواقعي، الحكم الواقعي ملاك مهم، من ملاك مهم راح أجعل إلزام في الحكم الظاهري. هذا الإلزام غرض شنو؟ مبادئ شنو؟ ذلك المبدأ وذلك الغرض مع الحكم الواقعي. فيسعد إذا لا الحكم الواقعي، الحكم الواقعي الترخيص أهم، الترخيص أهم، راح يجعل براءة، راح يجعل براءة. فالبراءة ما بيها غرض مستقل غير ذلك الحكم الترخيصي الواقعي، يعني الحكم الترخيصي قسمه لو إلزامي. إذا الحكم الواقعي إلزامي راح يجعل شنو؟ راح يجعل عند الشك فيه احتياط. فهذا الاحتياط شنو الغرض؟ هو ذات الغرض، غرض الحكم الواقعي الإلزام. إذا الحكم الواقعي ترخيصي وشكيت فيه راح يجعل براءة. فما هو غرض البراءة؟ هو ذلك، ذلك تلك المصلحة التي في الحكم الواقعي الترخيصي. يأتي الكلام على تكميل هذا المبنى إن شاء الله غداً.